فرؤية الرب جل وعلا لا ضرر فيها ولا ضيم ولا ضم، لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم يعني بالجنة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني الخلائق كلهم يرون القمر ليلة البدر، هل يحصل تضام وتزاحم حول رؤيته؟ هل يحصل ضيم ومشقة على من يريد رؤيته؟ أبدا، وهذا مخلوق مدبر، فكيف بالخالق؟ وقوله كما ترون القمر، التشبيه هنا عند أهل العلم تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، والتشبيه قد يكون من وجه دون وجه، قد يكون التشبيه من وجه دون وجه، قد يشبه المحمود بالمذموم، لكنه لا بد من وجود وجه شبه يربط بينهم. الحديث الذي ذكرناه آنف، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، صيام رمضان وإتباعه بستة من شوال مذموم ولا محمود؟ محمود، صيام الدهر مذموم، لا صام من صام الأبد. فلا شك أن المحمود هنا شبه بالمذموم من وجه، وهو أن ما يريد من يصوم الدهر الحصول عليه من الأجر التام بالصيام المستغرق لجميع أيامه يحصل له بصيام رمضان مع ستة أيام من شوال، فيكون التشبيه من الوجه المحمود المرغوب المطلوب. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الوحي بصلصلة الجرس، والوحي محمود بلا شك، وصلصلة الجرس مذموم، فجاء النهي عن اصطحاب الرفقة التي فيها جرس في صحيح مسلم، فدل على أن الجرس مذموم، فمشابهة الوحي بصلصلة الجرس بالتدارك، تدارك الصوت وتتابع الصوت، لا من جهة إطرابه الذي منع الجرس من أجله، فالمشابهة من وجه دون وجه، وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، اقترن المضارع بالسين، ولو اقترن بسوف صار في فرق ولا ما في فرق؟ نعم، ما الفرق؟ سوف أبعد، والخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، والوقت بين وقته وبين قيام الساعة التي هي قبل هذه الرؤية طويل، الآن مضى 14 قرنا وزيادة، فهل الأولى أن يعبر بالسين أو بسوف؟ بالسين، نعم، كثيرا ما يقرب النبي عليه الصلاة والسلام الساعة لكي يستعد الناس له، بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، يقربها عليه الصلاة والسلام لكي يستعد الناس لها، ولو بعدها لزاد الناس في الأمل، فاقتران الخبر بالسين لتقصير الأمل لا لتطويله. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، لأن الله جل وعلا يرى في طرفي النهار، يراه أهل الجنة في طرفي النهار، فالمحافظ على هاتين الصلاتين تحصل له هذه المزية، تحصل له هذه المزية، وهما أفضل الصلوات، فصلاة الفجر مشهودة، وصلاة العصر هي الوسطى التي جاء النص بتخصيص المحافظة عليها بعد التعميم، المقصود أن من صلى الفردين وهما الفجر والعصر وحافظ عليهم حصلت له هذه الخصيصة. نعم، ليش؟ لأن ترون السين هذه تمحض المضارع للمستقبل، تمحض المضارع للمستقبل، ولو جرد الفعل عنها لاحتمل أن يكون المضارع للحال ترونه الآن، فلما دخلت عليه السين تمحض الفعل للمستقبل، وهذا واضح له. كما أن لم تقلبه إلى المضي المضارع، فالسين هنا لا بد منها. إنكم سترون ربكم ما ترون القمر ليلة البدر، ليلة الست بعد ثمان، كما قال ابن القيم لا تضامن في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. لا تغلبوا يعني ولو كان الأمر مع مشقة، ولو غالبكم شيء تستطيعون غلبته من مهنة وعمل ومشقة ومناخ شدة برد أو شدة حر أو مرض، غالب نفسك ولا تغلب في هذا ولو مع المشقة. فاحرص، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا مما يؤكد الاهتمام والعناية بهاتين الصلاتين. لكن هل معنى هذا أن للمسلم مندوحة في التقليل من شأن الصلوات الأخرى المفروضة؟ ليس، لأن بعض الناس يقول صلاة الظهر مثلا ما ورد فيها نصوص، وش المانع أن الإنسان يتابع نومه ومتى ما قام يصلي، لا سيما في غير أوقات الدوام يوم الخميس مثلا، يسهر الليل كله أول النهار ثم بعد ذلك ينام، وقبل ذلك العصر نص ساعة ساعة يقول تساهل فيه، يقول ما ورد فيها مثل ما ورد في غيرها. قل لا يا أخي، الصلوات الخمس التهاون بها من عظائم الأمور، من عظائم الأمور. والصنعاني يقول بالنسبة للجمعة ولا شك أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرة، يعني التهاون بالجمعة من باب تيسير العسرة. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا تشديد وتهويل ولا تخفيف وتهوين؟ تشديد. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة، يعني من هذا الباب ييسر للنار نسأل الله السلامة. فعلى الإنسان أن يعنى بهذه الفرائض الخمس، ويعتني أيضا بما يكملها، يحرص على إتقانها والخروج من عهدتها بيقين، ثم بعد ذلك احرص على ما يكمل النقص والخلل إن حصل فيها من الرواتب، ويكثر أيضا من النوافل التي ترفو مثل هذا النقص. يعني ما يجوز أن تسمي عبد الأول، لما تقول عبد الأول والآخر، لا، هو اللفظ الأول أقول ما فيه توهم نقص بوجه من الوجوه فيفرد، يجوز إفراده دالين. أما الثاني فهذا الذي يحتاج إلى أن نقرأ معه الأول. على كل حال المؤلف رحمه الله تعالى ختم الأحاديث أحاديث الصفات بالرؤية، كما أنه فيما تقدم ختم آيات الصفات بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. يعني هل هذا مقصود ولا غير مقصود؟ يعني هل المناسبة بين تأخير نصوص الرؤية من الكتاب والسنة بالنظر إلى تأخر هذه الرؤية، سببه تأخر هذه الرؤية وأنها لا تكون في الدنيا، وما دامت الرؤية متأخرة تؤخر نصوصها، أو لتكون كالختام المسك الذي يبعث ويحث على العمل بما تقدم، لأن الأسماء لها معاني من مقتضاها العمل وإحصاؤها بالعمل بمقتضاها، الذي جاء في الحديث إن لله 99 أسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هل المقصود بذلك أن يسردها ويعدها 99 وهذا معنى الإحصاء الذي هو العد فقط، وتجعل في أبيات تردد دون معرفة لمعانيها ولا ما تقتضيه، ليس هذا. فهل المقصود بتأخير أحاديث بل آيات وأحاديث ونصوص الرؤية لتكون كالختام الذي يجعل الإنسان نعم يحرص على العمل بمقتضى هذه الأسماء وتلك الصفات، لأنها ختام نعيم أهل الجنة؟ سمعنا الملحظ. الأخ يقول أن الصفات السابقة نعم كل صفة تدل على جزء من المجموع المتكامل، إن كان لا يمكن أن يقال في الله جل وعلا شيء لم يرد، لكن من باب التقريب، اليد، السمع، البصر، الرجل، وهكذا. وفي الرؤية يرى جميع هذه الصفات متكاملة. الله جل وعلا تراءى للناس في أول الأمر على غير صورته، على صورة غير حقيقته، ثم يقول المؤمنون لست ربنا، لأن هذه الهيئة التي ظهر فيها ليست هي ما وصلهم في نصوص الكتاب والسنة. نعم صح بذلك الخبر، ثم يأتيهم بصورته الحقيقية فيسجدون له. نعم أنت ربنا. فماذا عن منكر الصفات؟ شو وضع منكر الصفات إذا جاء الله جل وعلا على صفته، على ما شرح في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فهذا يدل على خطورة الأمر. ولذا يقرر أهل العلم أن من ينكر الصفات يعبد عدما، يعبد عدما، كما أن من يشبه الخالق بالمخلوق إنما يعبد صنما. إلى أمثال هذه الأحاديث يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن هناك أحاديث كثيرة جدا تفوت الحصر ويصعب جمعها في مؤلف بحجم هذا الكتاب فيما ثبت عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات. فهذه نماذج. إلى أمثال هذه الأحاديث وأمثال تلك الآيات التي سبقت الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به يعني من الأسماء والصفات، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، وهذا تقدم شرحه في صدر الكتاب، في صدر الكتاب، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بادروا إلى امتثاله والعمل به، بخلاف طوائف البدع الذين إن عملوا بما في الكتاب لقطعيته ترددوا في العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبتلوا بمخالفة الكتاب. الكتاب لا يستطيع أحد منهم أن يشكك في ثبوته، لأنه لو شكك في ثبوته كفر وقطعي الثبوت، لكن ابتلوا بالتشكيك في دلالته، فصارت دلالته عندهم ظنية، فلا يلزم منها إثبات ما أثبته الله لنفسه فضلا عما يثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله جل وعلا ما ثبت عنه في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. يعني السنة مثل القرآن، كل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني ليس لأحد أن يقول القرآن ملزم والسنة محل نظر، أبدا، فالكل من عند الله. والله جل وعلا آتى نبيه الكتاب والحكمة، الكتاب معروف والحكمة السنة، فلا بد من الإذعان بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه على حد سواء، لأن الكل من عند الله. وأهل العلم من يعتد بقوله من أهل العلم مجمعون على أن السنة حجة ملزمة، أصل قائم بذاته برأسه، لا يحتاج إلى عرض على الكتاب كما يقول بعضهم. وفي ذلك الخبر الموضوع ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، هذا لا يصح. فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام على طريقة أهل الحديث فإنه يجب الإيمان بمقتضاه. أهل العلم يقولون السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فهل معنى هذا التقليل من شأنها؟ لا، لا يعني هذا التقليل من شأنها، لكنها باعتبار القائل في الترتيب لا بد أن يكون هناك أول وثاني، إذا وجد أمران فلا بد أن يكون أول وثاني. يعني على سبيل المثال، طالب أخذ نسبة 99% وزميل له أخذ 99%، نعم بالإمكان أن يقال الأول مكرر، لكن كيف تكتب الاسمين؟ كيف تكتبه؟ يعني تكتب واحد بجوف الثاني ولا على الثاني؟ ما يمكن، لابد واحد بعد الثاني. فمثل هذه يعني أهل العلم حينما قالوا المصدر الثاني لا شك أنهم لا يريدون بذلك التقليل من شأن السنة، وأن القرآن ملزم والسنة محل نظر. قد يقول قائل إذا تعارض نص من الكتاب مع نص من السنة ولا يمكن الجمع قدم ما في الكتاب، نعم، نقول مثل ما يتعارض آية مع آية لا بد من الجمع أو الترجيح في المفهوم، أو تعارض حديث مع حديث لا بد من الترجيح إذا لم يمكن الجمع. ولا يعني هذا أن السنة باعتبارها المصدر الثاني أن شأنها أقل. نعم عندهم في مسألة الثبوت عند التعارض له حظ من النظر، يرجحون به، فما كان أقوى في الثبوت كان أرجح إذا لم يوجد جهة ترجيح غيره. فما في الصحيحين يرجع على ما في البخاري، وما في البخاري يرجع على مسلم إذا لم يوجد وجه للترجيح غير هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل من الجزائر يقول: ما حكم من ترك صلاة المغرب ليلة الزفاف وسأقضيها في وقت آخر؟ تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر عن عمد مع الذكر أمر عظيم خطير جدا، حتى قال جمع من أهل العلم أنه إذا أخرها عن وقتها عمدا فإنه لا يقضيها، فإنه لا يقضيها، بل أفتى بعضهم بكفره. وعدم القضاء، القول بعدم القضاء يؤيد القول بكفره، لأنه لو كان مسلما للزمه القضاء. وقد نقل ابن حزم الإجماع على ذلك، على أنه لا يقضيها إذا أخرها عمدا. فالأمر خطير جدا، تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شأنه عظيم، مع أن نقل الإجماع من قبل ابن حزم فيه ما فيه، لأنه نقل الإجماع على نقيضه، أن من أخر الصلاة عمدا فإنه يجب عليه قضاؤها، فإذا أمر بقضائها إذا أخرها لعذر فلا أن يقضيها إذا أخرها من غير عذر، باب أولى. وعلى كل حال القضاء هو المتوجه وهو الذي يترجح عندي، لكن يبقى أن المسألة ما دام الخلاف فيها إلى هذا الحد يصل فالأمر خطير. بعضهم يقول يستنبط من حديث إذا تزوج البكرة على غيرها، يعني زوجة ثانية، فإنه يمكث عندها سبعا ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب مكث عندها ثلاثا ثم يقسم، ويقول إن هذا حق للمرأة الثانية التي أدخلت على ضرة، من حقه أن يجلس عندها 7 ليالي إذا كانت بكر، ويجلس عندها إذا كانت ثيب 3 ليال. ويقول إن مقتضى هذا الحديث أنه أن هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة، وهذا استنباط باطل باطل، لأن هناك من الأمور ما هو مستثنى شرعا، فالصلاة مستثناة من هذا الحق، كما أن من تعاقد مع غيره على وظيفة في أثنائها صلاة يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ووقت الصلاة مستثنى شرعا من هذه الوظيفة. فلو قال موظف أنا لا أستطيع الخروج إلى صلاة الظهر وأنا في الدوام وأنا أجير، لا يجوز أن أفرط بشيء، من نقول لا يا أخي، أنت أجير ووقتك ليس ملكا لك، لكن مع ذلك وقت الصلاة مستثنى شرعا. وكذلك لو تخلل الدوام صلاة العصر أو المغرب أو العشاء، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال إلا لعذر يعني مبرر شرعي. فهذا الذي يؤخر صلاة المغرب ليلة الزفاف وما يدريه، يمكن أن لا يوفق في زواجه ويكون زواجه وبالا عليه فلا يوفق فيه، فعليه أن يتقي الله جل وعلا ويؤدي الصلوات في وقتها ويؤدي حقوق الله جل وعلا، فدين الله حق بالقضاء، لا بد من اعتبار حق الله جل وعلا، لأنك خلقت من أجله، خلقت لتحقيق العبودية، والصلاة من أعلى أبوابها وأنواعها. سأل سائل وأصر إلا أن يجاب سؤاله وقال هذه ضرورة، وكنت مشغولا وعلى الهاتف، قلت ما دام ضرورة نشوف إيش هذه الضرورة. قال عندي سؤال ضرورة، قلت هات. قال هل يجوز جمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب؟ قلت من أجل إيش؟ قال إن الزوجة سوف تحضر زفاف، وإذا توضأت للعشاء وقد استعدت لهذا الزفاف المكياج يخرب. يا أخي إذا وصل بنا الحد إلى هذا، سفاسف الأمور تقدم على عظائم الأمور، لا شك أن هذا خذلان، نسأل الله السلامة والعافية. يعني رأس مالك صلاتك، مش عندك غيرها، يعني بعد أن تنطق بالشهادتين ما في أعظم من الصلاة. فيقول إن المرأة تريد أن تجمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب من أجل أن لا تتوضأ لصلاة العشاء، هذا ضلال في الرأي، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا خفة في الدين. كيف يجرؤ المسلم أن يسأل مثل هذا السؤال؟ والله المستعان. هذا يريد أن يتزوج ويؤخر صلاة المغرب، هذا لا عذر له، وليس الزواج من الأعذار التي نص عليها الفقهاء، وليس من الأعذار الواردة في الشرع. بالمقابل واحد من كبار الشيوخ دخل على زوجته أول ليلة، ليلة الزفاف، فتذكر آية فأشكل عليه معناها في أول الليل وقد دخل عريسا، فذهب إلى مكتبته، نزل إلى مكتبته، ومن تفسير إلى تفسير إلى أن أذن الفجر. إن سعيكم لشتى، هذا يسأل بأخر الصلاة، وهذا قدم العلم على زوجته، ودين الله جل وعلا وسط كما سيقرر شيخ الإسلام في درس اليوم. يعني لا هذا الذي ترك العروس ليلة كاملة من أجل تفسير آية، تفسير آية القرآن كلام الله ويجب أن يعنى به المسلم فضلا عن طالب العلم أو العالم، لكن لو أنه أخذ من الكتب ما يكفيه وأجل الباقي إلى النهار لكان أولى، مع أن هذا من الكبار الذين لا ليس من حقنا أن نستدرك عليه، لكن مع ذلك يأتي بالمقابل من يؤخر الصلوات من أجل ليلة الزفاف، والله المستعان. يقول هل هناك فرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه، وهل لكل واحد كتب مستقلة؟ وإن كان نعم، فهل من كتب قواعد الفقه ما تنصحون به لطالب العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي؟ وجزاكم. هذه الأمور ذكرت في أشرطة رتبت لطلاب العلم باختلاف مستوياتهم، سميت كيف يبني طالب العلم مكتبة، بل يرجع إليها. هل يجوز سماع القصائد الغزلية؟ القصائد الغزلية التي تثير الشهوة عند المسلم لا يجوز سماعها، فالغزل منكر، والتشبيه بفلان أو فلان هذا كله من المنكر عند أهل العلم، ولا يجوز نظمه ولا استماعه. قد يقول قائل إن العرب اعتادوا أن يجعلوا في قصائدهم الجدية في مطلعها قصيدة غزلية، وسار على هذا الشعراء بما في ذلك أهل العلم، فتجد في أول الأمر في المطلع مطلع القصيدة تجد فيها غزل، ثم بعد ذلك يصلون إلى مرادهم. ومن ذلك لو نظرنا في مطلع نونية ابن القيم مثلا، لكن ينظر الإنسان في من يتغزل، هل يتغزل بامرأة معينة يسوءها ما يقال فيها أو يسوء محارمها أو يثير شهوة عند المستمع أو القارئ؟ نقرأ في مطلع نونية ابن القيم شيء من هذا، لكن هل يتأثر السامع تذر شهوته من أجله؟ لا بد. يقول هل يجوز أن أذكر الله داخل الحمام وأنا أشتغل في تغسيل الملابس وغيرها؟ على كل حال إذا كان الحمام محل اغتسال وليس محلا لقضاء الحاجة، لأنه يحصل خلط، كانت الحمامات محل تنظيف فقط ليس فيها محل لقضاء الحاجة، إذا كان للاغتسال فقط هذا محل طاهر ويذكر الله جل وعلا فيه، وأما إذا كان فيه مكان لقضاء الحاجة ولو كان في زاوية منه ما دام في سوره فلا يجوز ذكر الله جل وعلا فيه. ما هي الطريقة الصحيحة الشرعية للرقية وما الآيات والأدعية التي يقرأ ويرقى فيها المريض؟ هذه كتب فيها مصنفات مستقلة فيرجع السائل إليها. هذه كأنها سائلة تقول هل يجوز لي أن أسافر من بلدي، هذا من الجزائر، أن أسافر من بلدي ويوصلني أخي إلى المطار ويستقبلني في زوجي في البلد الذي سأرحل إليه علما أنه لا يوجد عندي من يرافقني، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يجوز لي الذهاب للحج مع رفقة مأمونة مع إحدى حملات الحج بغير محرم؟ كل هذا لا يجوز، لأن هذا سفر، والسفر لا يجوز إلا بمحرم، ولو كانت المسافة ساعة لا يجوز السفر بغير محرم. فالسفر من بلد إلى بلد ولو كان بالطائرة ولو كان الغالب على الظن السلامة، لكن مع ذلك هو سفر لا يجوز أن يقطع بغير محرم. وكم من كارثة وقعت في الطائرات، وكم من امرأة استدرجت في هذه الأماكن لأنها سافرت بغير محرم، وحصل قضايا وحوادث في المطار قبل الصعود إلى الطائرة بسبب التساهل في المحرم. واحدة تقول إني تعرفت على هذا الشاب في المطار، أحسن علي أكمل الإجراءات، وأنا امرأة ما معي محرم في المطار، أكمل الإجراءات وكتب رقمه فاتصلت عليه لأشكره، المهم استدرجه حتى حصل ما حصل نسأل الله السلامة والعافية. وفي الطائرات يحصل ما يحصل وقضايا كثيرة، وفي القطار أيضا الآن يتساهلون الناس، يودع في المحطة محطة هنا ويستقبلها أخوها هناك، وفي القطار يحصل ما يحصل مع أنه عرضة للخراب وقد حصل. فماذا عن هؤلاء النسوة التي لا محارم معهن والرحلة قد تكون بالليل في الظلام وتعطل القطار تتعطل أنواره، والطائرة كذلك قد تضطر إلى الهبوط في مكان غير المقرر؟ المقصود لا بد من استحضار هذه الاحتمالات، مع أن المرجع في هذا كله إلى النص ولو غلب على الظن السلامة وبسبب هذا التساهل وقعت الكوارث ووقعت المصائب، وكم من بيت هدم بسبب هذا التساهل، والذي تحمل المسؤولية أولا وآخرا الزوج أو الأب إن لم تكن متزوجة. ومع ذلك من باشر المعصية هو المسؤول عنها، لكن أيضا المتسبب فيها له نصيب كبير والعتب واللوم عليه، والله جل وعلا جعل هؤلاء النسوة أمانة في أيدي ولاتهن، فالذي يفرط في هذه الأمانة خائن للأمان صلى الله السلامة والعافية وغاش لرعيته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما بقي في الدرس الماضي، يقول إلى أمثال هذه الأحاديث المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المختصرة النافعة الجامعة، أورد ما يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات من الآيات، ثم أردف ذلك بالأحاديث الدالة على الأسماء والصفات، وختم البابين، يعني باب الآيات وباب الأحاديث، بآيات الرؤية، ثم ختم أحاديث الصفات بأحاديث الرؤية، وهذا تطرقنا له في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث، يشير رحمه الله بهذا إلى أنه لم يستوعب ما جاء رحمه الله، ما أورد جميع الأحاديث والآيات التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات الصفات والأسماء، إلى أمثال هذه الأحاديث، كأنه قال إلى آخر الآيات والأحاديث، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة، وقد سبق شرح هذه الجملة في مقدمة الرسالة، أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة في بداية الكتاب، فلا داعي إلى الإعادة. بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني خلافا لأهل البدع. أهل البدع لا يستطيعون، ما داموا ينتسبون إلى الإسلام، فلا يستطيعون إنكار ما جاء في القرآن من حيث الثبوت، لا يستطيعون إنكار ما جاء في القرآن من حيث الثبوت، لأنه قطعي، ولو أنكر أحد منهم حرفا مما ثبت وأجمع عليه الصحابة ودون بين الدفتين يكفر، وهم يدعون الإسلام، فلا يستطيعون التطاول على القرآن من حيث الثبوت. نعم، تحايلوا على التحريف، تحريف المعاني كما تقدم، تحايلوا على التحريف، تحريف المعاني. وأما بالنسبة للسنة فهي عندهم أو جلها أخبار آحاد لا يثبت بها اعتقاد، أخبار آحاد لا يثبت بها اعتقاد، هذا عند المبتدعة، ومشوا على هذا وبرروا نفيهم للأسماء والصفات بهذا. وخبر الواحد عند أهل السنة والجماعة إذا صح وثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام حجة ملزمة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، حجة ملزمة تثبت به العقائد وتثبت به الأحكام ويثبت به التفسير وتثبت به القراءة ويثبت به المغازي والشمائل والسير والفضائل من الترغيب والترهيب، كل هذا يثبت بخبر الواحد إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء بلغ بذلك درجة الصحة أو قصر عنها في دائرة القبول، ولو كان حسنا فإنه مقبول عند كل من يعتد بقوله من أهل العلم. نعم، من أهل العلم من لا يحتج بالحسن، لكن الصحيح محل إجماع، وجماهير أهل العلم على قبول الحسن في العقائد وفي الأحكام وفي غيرها من باب أولى. فالمبتدعة إنما توصلوا إلى ما أرادوا بهدم السنة، وهدمها بردها كما سمعتم، هذه أخبار آحاد لا يثبت بها اعتقاد، ما تواتر من السنة يتعاملون معه مثل ما يتعاملون بالقرآن، مع القرآن، فيحرفونه ويتأولونه على غير وجهه ويحملونه على المحامل المرجوحة، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لأن السنة وحي مثل القرآن، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف للمعاني ولا تعطيل لما تضمنته ودلت عليه من أسماء وصفات، كما يقول بذلك الجهمية في الأسماء والصفات، وكما يقول المعتزلة في الصفات جميعها دون الأسماء، وكما يقوله الأشعرية في غالب الصفات، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع وينفون الباقي، وبهذا يخرجون عن دائرة أهل السنة كما أشرنا في أوائل شرح الكتاب، ورددنا بذلك على السفاريني الذي أدخل الأشاعرة ضمن أهل السنة. فكيف يكون من أهل السنة من يرد السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؟ التكييف بيان الكيفية، فأولئك يغلون في النفي وهؤلاء يغلون في الإثبات، وهؤلاء يغلون في الإثبات، وهما على طرفي نقيض، فأهل السنة وسط بينهما، بين طائفتي النفي وطائفة التمثيل والتكييف، الغلو في الإثبات كما تقدم. من غير تكييف يعني بيان الكيفية التي أنكرها أهل العلم من سلف هذه الأمة وأئمتها، فلا يسأل عن أي صفة بكيف. وأنكر الإمام مالك رحمه الله على من قال: كيف يستوي؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراجه من مجلسه. من غير تكييف هو السؤال بكيف، أو التعبير عن هذه الأسماء أو هذه الصفات بكيف، والجواب عنها ببيان الكيفية ولا تمثيل. فلا يقال وجه كوجه المخلوق، ولا سمع كسمع المخلوق، ولا بصر كبصر المخلوق، كما قال بذلك غلاة المثبتة من المشبهة والممثلة. والشيخ رحمه الله لم يذكر التشبيه كما تقدم في أول هذه الرسالة، لأن التشبيه قد يقع في النصوص، لكنه من وجه دون وجه، من وجه دون وجه. فإذا جاء في النصوص كتشبيه رؤية الباري برؤية القمر ليلة البدر، هذا تشبيه، إنكم ترون ربكم، كما في آخر خبر من أخبار الصفات: إنكم سترون ربكم كما، هذه الكاف كاف التشبيه، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والتشبيه إذا كان من وجه دون وجه، يعني التشبيه من كل وجه، هذا هو التمثيل. لكن إذا كان تشبيه من وجه دون وجه فهذا لا ينفع، كما جاء في هذا الحديث. فالتشبيه هنا وقع تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، تشبيه مثل ما ذكرنا وكررنا أنه يكون من وجه دون وجه فلا ينفع، وقد جاءت به بعض النصوص. أما التمثيل فهو منفي، لأنه يقتضي المماثلة من كل وجه. ومن الأمثلة على أن التشبيه لا يقتضي المماثلة، لا يقتضي المماثلة، ما قررناه مرارا في حديث البروك: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يعني من أهل العلم من يرى أن هذه مماثلة، أنه إذا قدم يديه قبل ركبتيه برك مثل ما يبرك البعير، وليس الأمر كذلك، وإلا لكان أول الحديث ناقض لآخره، والعكس. كيف يقول وليضع يديه قبل ركبتيه ونمنع مثل هذه الصورة التي أمر بها؟ القول بالقلب لا داعي له مع إمكان حمله على معنى صحيح. يعني متى يقال برك البعير؟ إذا نزل على الأرض بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى برك مثل ما يبرك البعير. أما إذا وضع، مجرد وضع اليدين قبل الركبتين، امتثل الأمر في الحديث ولم يبرك كما يبرك البعير، فهنا التشبيه من وجه دون وجه من هذا النوع. على كل حال، التشبيه جاءت به بعض النصوص، لكنه لا يقتضي المماثلة، يعني التشبيه من وجه دون وجه لا يقتضي المماثلة. يعني أول زمرة تدخل الجنة، أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. احنا إذا قررنا الحق، إذا قررنا الحق وفهم انتهت المسألة. اسمع الآن، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، هل هذا مماثلة ولا تشبيه؟ تشبيه، لأن ما هنا مماثلة، القمر ليس فيه أنف وليس فيه عينان وليس فيه فم، هل هذه مماثلة؟ أو أن القمر في ذلك الوقت يكون له؟ أبدا، القمر هو القمر، والتشبيه بالقمر من حيث النور والإضاءة. نعم، النور والإضاءة وجوه نيرة مضيئة كالقمر، لا أنها طلس ما فيها، لا لا، لأن التشبيه المماثلة تقتضي أن تكون وجوه ما فيها عينان ولا أذن ولا فم ولا أنف، المماثلة. نقول لا أبدا، هذا تشبيه من وجه دون وجه. فإذا فهمنا هذا زال عندنا كل إشكال. يعني بعض المبتدع يفهم من أن إذا أثبتنا وجه للخالق فإننا نثبته على صورة أحسن وجه مخلوق، بعض المبتدع قالوا هذا، لأنه لا يقبل الله جل وعلا أن يكون الوجه مثل وجه متوسط أو قبيح، ولا نعرف من الوجوه إلا هذا. إمام الأئمة ابن خزيمة قرر المسألة وقال نثبت لله جل وعلا وجها يليق به كقول أهل السنة، على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نشبهه ولا نمثله بوجه أي مخلوق. وإذا كانت المخلوقات لها وجوه وتتفاوت تفاوتا كبيرا ولا اقتضى ذلك مماثلة، الحمار له وجه، الجمل له وجه، النملة لها وجه، الجرادة لها وجه، القرد له وجه، هل هذه الوجوه تتماثل؟ وهذه كلها تشترك في كونها مخلوقة محسوسة، فكيف بالخالق الذي ليس كمثله شيء؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. المقصود أن مثل هذه النصوص لا تقتضي التمثيل بأي وجه من الوجوه، بل هم يعني أهل السنة والجماعة هم الوسط في فرق الأمة. يعني الفرق في أبواب الاعتقاد على طرفي نقيض، المبالغ في جهة اليمين والمبالغ في جهة الشمال، وأهل السنة وسط بين هؤلاء الغلاة، أو في بعض الأبواب بين الغلاة والجفاة، إما أن يبالغ في النفي أو يبالغ في الإثبات، وأهل السنة وسط في هذا كما سمعنا، أو يبالغ في الإثبات ويبالغ في إثبات ما يقتضي التنزيه والتعظيم، ويبالغ أيضا في الجفاء، ومع ذلك أهل السنة وسط بين هذا وهذا، فهم يعتقدون ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في حق الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، كما بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء. هذه الجملة رد على أهل التمثيل والتكييف، وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المعطلة. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، الأمة المحمدية وسط بين الأمم السابقة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. وإن كان اللفظ يراد به المعنوي عدولا خيارا، بحيث تقبل شهادتكم على غيركم لأنكم عدول خيار وسط بين الأمم، وكذلك لللفظ منه نصيب، فهم وسط أيضا في أمورهم كلها بين اليهودية والنصرانية مثلا في باب الطهارة. في باب الطهارة اليهود بالغوا في النظافة، ولا تتم إزالة النجاسة بالماء بل بالقرض بالمقراض، ولا تتم إزالة النجاسة بالماء بل بالقرض بالمقراض. والنصارى بالغوا في ملابسة النجاسات فلا تزال عندهم النجاسة، فالأمة وسط بينهم، لا يصل تصل المسألة إلى حد المقراض ولا يزاولون النجاسات، وقد جاء التحذير من مزاولة النجاسات، وأن أكثر عذاب أهل القبر بسبب عدم الاستبراء والاستنزاء من البول كما في الحديث الصحيح. وذكرنا أيضا فيما سبق أن غسالا أمريكيا دخل في الإسلام من غير دعوة، من غير دعوة، وبين السبب في ذلك بأنه تأتيه الملابس، ملابس النصارى لا تطاق من رائحتها لاشتمالها على النجاسات، لأنهم لا يستنجون، وملابس المسلمين نظيفة ليس فيها روائح لأنهم يستنجون. فالأمة المحمدية وسط بين اليهودية والنصرانية، حتى في باب الغلو بالمخلوقين، وفي حق الخالق، وفي حق الخالق، أن اليهود وصفوا الخالق بما يتنزه عنه فجعلوه كالمخلوق، والنصارى بالغوا في في بعض المخلوقين فجعلوه بمنزلة الرب جل وعلا. واليهود بالغوا في حق مريم وفي حق المسيح فجعلوها بغي وابنها عليهم السلام ولد بغي، والنصارى بالغوا فجعلوهما إلهين مع الله جل وعلا. والأمة المحمدية رأيهم في المسيح وفي أمه مدون كما في سورة مريم وغيرها. ومن أجل ما جاء في المسيح في القرآن أسلم النجاشي ملك الحبشة، أسلم لأنه سمع الحق في المسيح وسمع الإنصاف والعدل في المسيح. فالأمة وسط، ولو عرض الدين عرضا صحيحا من غير صد، لأنه يوجد مع الأسف من بعض المسلمين من يصد عن دين الله ولا يشعر، لو عرض الدين عرضا صحيحا لأسلم من كان في قلبه أدنى شيء من العقل، لأنه هو المناسب للعقول السليمة والفطر المستقيمة. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية الذين عطلوا الباري من أسمائه وصفاته، ومن وافقهم كالمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات وإن أثبتوا الأسماء، والأشعرية الذين نفوا جل الصفات وغالب الصفات وإن أثبتوا البعض، وأهل التمثيل المشبهة. وأهل التمثيل المشبهة يعني اقتران التشبيه بالتمثيل، يعني أنه أن المراد بالتشبيه المقتضي للمماثلة والتمثيل. هم في باب على ما سيأتي، هم في باب الصحابة من أهل السنة. الدين أبواب، الدين أبواب، فإذا بحثت باب الأسماء والصفات أخرجته، إذا بحثت باب الصحابة أدخلته، هذا ما في إشكال. أما سيأتي شو؟ نعم عمد. قال أهل السنة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي. هذا رأيه، هذا اجتهاد على كل حال، لكن رد عليه أهل العلم في هذا. على كل حال القول بالإطلاق ما يمكن، القول بالإطلاق ما يمكن إدخاله في أهل السنة لأنه خالف السنة. أما في أبواب من أبواب الدين، يعني في أبواب الصحابة من أهل السنة، يعني إذا أردنا هذا ما سيأتي الآن نستعجل هذه الأمور، فهم موافقون أهل السنة في أبواب وخالفونه في أبواب. الأشاعر عندهم بعض في بعض أبواب الدين شر من المعتزلة في بعض أبواب الدين. وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، في باب أفعال الله المتعلقة بالمخلوق، في باب أفعال الله المتعلقة بالمخلوق، يعني خلق الخلق وركب فيه قدرة يفعل بها وجعل له من الحرية والاختيار ما يناسبه. فالله جل وعلا خلقكم وما تعملون، فالله جل وعلا خالق الخلق وخالق أفعالهم وخالق أفعالهم، وللخلق مشيئة وإرادة لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته. هذا قول أهل السنة، فلا يفعلون شيئا استقلالا، بمعنى أن الإنسان يفعل الفعل من غير خلق الله جل وعلا القدرة فيه على هذا الفعل، لا يستقل بالفعل، ومع ذلك هو حر من وجه يتصرف، يعني إن شاء قام وإن شاء قعد، إن شاء جلس، إن شاء ذهب إلى المسجد وإن شاء ترك، له شيء من الحرية والاختيار. لكن الله جل وعلا إذا لم يرد ذلك لن يكون، فحريته واختياره ومشيئته وإرادته تابعة لإرادة الله جل وعلا ومشيئته. فهم بهذا القول وسط بين الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور، العبد مجبور تصرفاته، يتصرف يروح ويجي ويذهب المسجد ويترك كيف ما شاء. قالوا حركته هذه كحركة الشجر، كحركة ورق الشجر في الريح، لا دخل له ولا دوره له بذلك، فهو مجبور. طيب إذا كان مجبور على هذه الحركات كيف يعذب؟ الرب جل وعلا يقول كن ظالم له بهذا، يجبره على فعل ثم يعاقبه عليه، هذا الظلم. الله جل وعلا هداه النجدين وترك له حرية الاختيار، بين له وهداه ثم اختار غير ما أراد الله جل وعلا إرادة شرعية، وإن لم يخرج عن الإرادة الكونية. فالجبرية يلزم على قولهم أن الله جل وعلا ظالم لعباده الذين جبرهم على هذه الأفعال ثم عاقبهم عليها. وكل إنسان يدرك من نفسه أنه إن شاء قام وإن شاء جلس، لكن إذا لم يرد الله له القيام يستطيع ما يستطيع، فهو مريد وهو مختار، لكن هذه الإرادة تابعة لإرادة الله جل وعلا. وبين الجبرية والقدرية، والقدرية الذين يقولون أن العبد يستقل بفعله، يستقل بفعله، ولا ارتباط بين قدرته وفعله مع قدرة الله ومشيئته أبدا، فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا. ولذا جاء الخبر بتسميتهم مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين، كما أن المجوس يثبتون خالقين. في قول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه من يستدل بها؟ الجبرية. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بما يجاب عن استدلالهم إذ رميت، يعني أثبت له الرمي بعد نفيه. وما رميت إذ رميت، فنفى الرمي وأثبت الرمي، إذن يكون تناقض. نقول لا، متعلق الرمي الأول يختلف عن متعلق الرمي الثاني. فالرمي الأول المراد به الإصابة، وما أصبت إذ حذفت ولكن الإصابة من الله جل وعلا. فالإنسان بإمكانه أن يأخذ حجر ويرميه، من يمنعه من هذا؟ لكن الإصابة بيد الله جل وعلا. وما أصبت إذ حذفت ولكن الله جل وعلا هو الذي أصاب. بين الجبرية والقدرية النفات، هؤلاء يبالغون في الإثبات، في إثبات قدرة الله جل وعلا مع نفي قدرة المخلوق عن الجبرية، والقدرية على النقيض منهم، بالغون في إثبات قدرة المخلوق ويبالغون أيضا في نفي قدرة الخالق على فعل المخلوق. وأهل السنة وسط بينهم، فهم يثبتون للمخلوق قدرة وإرادة ومشيئة يتصرف من خلالها، لكنها تابعة لإرادة الله جل وعلا وقدرته ومشيئته. الرازي في تفسيره، وهو علم من أعلام الأشاعرة ومنظر في مذهبهم، والخطر كبير على أوساط المتعلمين إذا قرأوا في كتابه، لأن الشبه يريدها بقوة، سواء كانت الشبه التي يراها أو الشبه التي لا يراها، كلها يريدها بقوة ثم يضعف عن رد ما لا يراه، يقرر ما يراه ويضعف عن رد ما لا يراه. فلهذا أوساط المتعلمين لا ينظر في هذا الكتاب، ويقرر الجبر في تفسيره. والقدرية هم المعتزلة، هم المعتزلة، ولذا يبالغ الزمخشري في نفي القدرة الإلهية ويثبت للمخلوق قدرة مستقلة، ويوافق المعتزلة في هذا الباب الرافضة، فهم معتزلة في هذا الباب. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، فهم يبالغون في إثبات الخلق للمخلوق ونفي عن الخالق. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، في باب وعيد الله، في باب وعيد الله يعني ووعده بين المرجئة والوعيدية، بين من يقول لا يضر مع الإيمان عمل، وهؤلاء هم المرجئة، يقولون إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل، ما دام ثبت الإيمان وصدق لا يضره أي عمل يعمل، ولو زنى ولو سرق ولو فعل الفواحش كلها، ولا فرق بين من يستغل العمر كله في الفواحش والمنكرات والظلم والبغي والعدوان، وبين من يستغله بطاعة الله جل وعلا ونفع الخلق، كلهم مؤمنون كامل الإيمان. هؤلاء هم الغلاة من المرجئة والجهمية من هذا النوع، غلاة في الإرجاء. وهناك من يسمون مرجئة الفقهاء، لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة في كونه يعاقب على ما يفعله من منكرات، فلا يستوي عندهم المؤمن المطيع وبين المسلم العاصي، لا يستوي عندهم، لأن هذا يعاقب على هذه المنكرات، لكن الأعمال لا تدخل لمسمى الإيمان، وهذا الفرق بينهم وبين أهل السنة. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، في باب الوعيد، جاء الوعيد على من قتل، جاء الوعيد على من زنى، جاء الوعيد على من أكل الربا، وعلى من أكل مال اليتيم، وعلى من عق والديه، وعلى من شرب الخمر، جاء الوعيد على هذه المنكرات وعلى غيرها. المرجئة يقول هذا كل هذا لا أثر له، لا فرق بين هذا والصلاة، لا فرق بين كوني يسرق ويزني ويظلم ويعق والديه وبين كوني يصلي ويصوم النوافل الليل والنهار، الإيمان كامل ما في إشكال، ولا يضر مع الإيمان أي عمل. الوعيدية على النقيض، قالوا من فعل المنكرات، من فعل الكبائر، خرج عن دائرة الإيمان فليس بمؤمن، ليس بمؤمن. كيف ليس بمؤمن؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين، سماهم، فمن عفي له من أخيه شيء سماه أخوه، كيف يصير أخوه قاتل؟ على من وجهة نظر الوعيدية ما هو أخ، خرج من الإيمان. لكنهم يختلفون فيما آل إليه الأمر من التسمية، فمنهم من يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا قول المعتزلة، ومنهم من يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر، وهم الخوارج. ويتفقون المعتزلة والخوارج، يتفقون في حكمه بالآخرة، وهو أنه خالد مخلد في النار يعذب كعذاب الكفار، لكنه في الدنيا لا يكفر عند المعتزلة وليس بمؤمن، وإنه بمنزلة بين المنزلتين. وأما عند الخوارج من مباشرته لهذا الذنب، لهذه الكبيرة، خرج إلى الكفر، ومآله مآل الكفار، يخلد في النار نسأل الله. وأهل السنة وسط بين أولئك الذين يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، ولو ارتكب أكبر المنكرات وأفحش دون الشرك كالشرك، الشرك عندهم لا شك أنهم يتفقوا مع أهل السنة أنه مشرك، لا يغفر، لا إن الله لا يغفر المشرك به، لكن ما دون الشرك ليس تحت المشيئة، هذا مغفور منتعم رغم منه عند المرجئة. عند الخوارج العكس، يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. فأهل السنة وسط، فلا يثبتون له الإيمان المطلق ولا ينفون عنه مطلق الإيمان، فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا الذي تجتمع عليه النصوص، هذا الذي تجتمع عليه النصوص. لا لا لا، في الدنيا ما يسمونه كافر ولا مسلم. يصير بين المنزلتين كيف؟ لا، قل يلزمهم، قل يلزم على قولهم أن يكونوا في الآخرة لا في الجنة ولا في النار بين المنزلتين. هل كلام في الدنيا يقولون خرج من الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب ولا إلى آخر، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، فهم يستدلون مثل هذه النصوص، ويستدلون أيضا بآية القتل العمد في آية النساء. المقصود لهم أدلة، لكن هذه الأدلة إذا أخذت بمفردها تمسك بها هؤلاء، وأدلة الوعد إذا أخذت بمفردها تمسك بها المرجئة، لكن كيف نضرب نصوص بنصوص؟ أهل السنة وفقهم الله جل وعلا للعمل بهذه الأدلة والعمل بهذه الأدلة، وعلى هذا أتباعهم إلى يوم القيامة. أنت لو رأيت شخص متشدد متطرف هل تلقي عليه نصوص الوعيد؟ لا، لأنك تزيده في تطرفه. تلقي عليه نصوص الوعد؟ نعم، لأنك تجره إلى حظيرة التوسط. فنصوص الكتاب والسنة علاج، جاءت على هذه الكيفية لتكون علاجا للمشكلات، فمن وجد من أهل التطرف والتشديد يعالج مرضه بنصوص الوعد، والعكس إذا وجد شخص مثل المتراخي يعالج بنصوص الوعيد. وهذا الأدلة دلت عليه، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء متحمس يصوم الليل ويقوم النهار ويختم كل يوم، ماذا بما عالجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما عليكم من الدين ما تضيقون، إن الدين يسر، إن شد الدين أحد لغلبه. يقال مثل هذا
للمتحمس مثل عبد الله بن عمرو فيقال اقرأ القرآن في شهر، اقرأ القرآن في شهر، كل يوم جزء تقرأ القرآن في شهر، لكن ما يقال لكل الناس مثل هذا. شخص ما يفتح المصحف إلا من رمضان إليه يقرأ، يقال له اقرأ القرآن في شهر؟ لا، يقال له السلف يختمون كل ليلة وعساه يقرأ القرآن. فمثل هذه النصوص إنما جاءت علاج لمشاكل، وإلا من الأصل تأتي النصوص في الوسط، ما تأتي النصوص في الوسط بما من تعالج. فهذا السر في كون القرآن يشتمل على ما يستدل به جميع الطوائف، لكن التوفيق بين هذه النصوص والنظر بالعينين هو مذهب أهل السنة والجماعة. فتجد المرجئة ينظرون بعين واحدة، والوعيدية ينظرون بعين واحدة، وأهل السنة ينظرون بالعين، فينظرون إلى هذه النصوص وإلى هذه النصوص ويوفقون بينها ويعالجون المشكلات. ولذا صاروا بين الفرق كلها وسط في جميع أبواب الدين. هم في الدنيا عاملون معاملة المسلمين، نعم، يعني لأنه ما كفر، ما خرج من دائرة الإسلام، ما كفر عندهم يقينا، وخروجهم من الدائرة مشكوك فيه، يعني لكنهم يجعلون في المنزل لا هذا ولا. يقول رحمه الله في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة والجهمية، وهذه المسألة ارتباطها وثيق مع المسألة السابقة، ارتباطها بالمسألة السابقة، فهم وسط بين هاتين الفرقتين في الحكم عليه في الدنيا وفي الحكم عليه في الآخرة. فماذا يسمى في الدنيا؟ في باب أسماء الإيمان والدين، لأن عندنا من أسماء المؤمن مسلم منافق كافر، هذه الأسماء. في باب الأسماء والدين بين الحرورية والمعتزلة، فأهل السنة يسمونه مؤمن، مقصود مرتكب الكبيرة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، ويسلبون عنه الإيمان المطلق فلا يكون كامل الإيمان، ويثبتون له مطلق الإيمان، بينما الحرورية والمعتزلة يسلبونه الإيمان بالكلية، يسلبونه الإيمان بالكلية. لكن الخلاف بين الحرورية الذين هم الخوارج نسبة إلى حرورة ظهر منها الخوارج في أول الأمر، ولذا تقول عائشة رضي الله عنها لمن سألتها لماذا تقضي الحائض الصيام دون الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ قالت لا ولكني أسأل. المقصود أن هؤلاء الحرورية مقصود بهم الخوارج والمعتزلة. الحرورية يقولون كفر، ارتكب كبيرة، خرج من دائرة الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة لا يطلقون عليه الكفر، وإنما يقولون في المنزلة منزلتين، ويلتقون في حكمه في الآخرة، لأنه خالد مخلد في النار عند الطائفتين كلتين. وبين المرجئة والجهمية، هؤلاء يقولون مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، مع أن الإرجاء درجات. والسبب فيه في التسمية، تسمية المرجئة مرجئة، لأنهم أرجأوا يعني أخروا، قالوا أرجه أخاه يعني أخره، أرجأوا العمل عن الإيمان، فجعلوا العمل غير الإيمان، العمل الإيمان يكمل بغير العمل، وعند أهل السنة لا يكمل إلا بالعمل. فهم وسط بين هاتين الطائفتين، بين الحرورية والمعتزلة من وجه، وبين المرجئة والجهمية في الطرف الآخر، وهداهم الله جل وعلا إلى القول الوسط الذي به العمل بجميع النصوص. نعم، الحرورية والمعتزلة عملوا بنصوص، والمرجئة والجهمية عملوا بنصوص وأهملوا نصوص، وهؤلاء عملوا نصوص وأهدروا نصوص، ولا يجوز ضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض. وهدى الله أهل السنة لأن وفقوا بين هذه النصوص ولم يضربوا بعضها ببعض. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، بين الرافضة والخوارج، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضة والخوارج. والمقصود بالصحابة هنا أهل البيت، نعم أهل البيت، وإلا لو أراد مطلق الصحابة، مع أن الخوارج نواصب في الجملة، الخوارج نواصب.
في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة منهم القرابة ومنهم من صحب النبي عليه الصلاة والسلام وشارك القرابة في هذا الوصف لكنهم ليسوا من قرابته. وللطائفتين أعني القرابة والصحابة في عنق كل مسلم حق عظيم، لأن القرابة هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة هم الذين حملوا الدين عنه عليه الصلاة والسلام وبلغنا من طريقه. يعني لولا جهود الصحابة في حفظ الدين وحفظ ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لو انقطعت الصلة بينه وبين كيف يصل إلينا الدين؟ فلهم في أعناقنا منة عظيمة، فنترضى عنهم ونتولاهم، وكذلك نحفظ حق قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين وصانا بهم عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للقرابة، غلا فيهم فرق الشيعة بما فيهم الرافضة والزيدية، غلوا فيهم وبالغوا في حقهم، لكن الرافضة رفضوا الصحابة بما في ذلك أبو بكر وعمر، كفروهم وجعلوا جل الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالغوا في حق القرابة وصرفوا لهم ما لا يجوز صرفه من حقوق الله جل وعلا، فدخلوا في الشرك. يعني على مرأى ومسمع من الناس يقول يا علي يا حسين هذا الشرك الأكبر، بالغوا في هذا الباب وقابلهم النواصب، ومنهم الخوارج الذين كفروا علي رضي الله تعالى عنه وكفروا غيره من الصحابة، كفروا علي وكفروا معاوية وكفروا جل الصحابة ممن رضي بالتحكيم. وأهل السنة يتولون القرابة كما أنهم يتولون الصحابة، وينزلون كل إنسان منزلته بحدود ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قررنا القرابة لهم حق عظيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فالقرابة لا شك أن لهم حقا عظيما في عنق كل مسلم إلى قيام الساعة. والمقصود بالقرابة من هو على الجادة، من هو على الجادة أوائلهم علي رضي الله عنه والحسين والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر الصادق، كل هؤلاء أئمة، أئمة حتى لأهل السنة يرون عنهم الأحاديث ويتولونهم ويرون أنهم حق. وكذلك من تبع النبي عليه الصلاة والسلام على جادته من أولادهم وأحفادهم إلى قيام الساعة، ويتولون الصحابة على ما ذكرنا. الرافضة غلوا في الصحابة، النواصب غلوا في القرابة وكفروا الصحابة، إلا نفر يسير هم مدونون في كتب أهل العلم، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تولى الرد عليهم وبين منزلة الصحابة. بالمقابل النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت، الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وبالغوا في خصومهم من بني أمية، هؤلاء يسمون نواصب. والخوارج يكفرون علي ويكفرون معاوية ويكفرون الصحابة، ولذا سموا خوارج. فمن اتصف بهذا الوصف سمي خارجيا، من كفر المسلمين فهو خارجي، من كفر بالكبيرة خارجي. المقصود أن من غلا بأهل البيت ورفض غيرهم من الصحابة فهو رافضي، من غلا بأهل البيت وقدمهم على غيرهم من الصحابة ولم يكفرهم فهو زيدي، لأن الزيدية يتولون أبا بكر وعمر لكنهم يقدمون عليه علي رضي الله عنه، ولذا سموا رافضة لأنهم رفضوا الشيخين والزيدية ورفضوا زيد بن علي لأنه تولى الشيخين فرفضوا فسموا رافضة، وإلا فالأصل واحد. والكلام والزمن والوقت لا يتسع لبسط مثل هذه المسائل، لكن الله جل وعلا هدى أهل السنة واتبعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وآمنوا بما جاء به من كتاب وسنة، مما فيه مدح الطائفتين، مدح القرابة ومدح الصحابة، فهم يتولون الصحابة كما يتولون القرابة. ولذا قالوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، فهم وسط في هذا كله، فعرفوا لأهل الفضل فضلهم، سواء استوى بذلك الصحابة كما يتولون القرابة. قد يكون في الشخص الواحد شيء مما هو خليط من أكثر من مذهب،
فقد يكون في الأصل على مذهب أهل السنة والجماعة ثم يوافق المعتزلة في مسألة، أو يوافق الجهمية في مسألة، أو يوافق فرقة ثانية في مسألة من المسائل وبقية المسائل على الجادة، أو العكس. فمثل هذا لا يأخذ الاسم المطلق، لا يأخذ الاسم المطلق، وإنما يقال فيه كذا، فيه رفض، فيه نصب، كما تجدون في تراجم الرواة، فيه تشيع، فيه نصب، نعم، فيه تمشعر، فيه كذا. المقصود أنه لا يوافق الأشعرية في جميع ما يقولون، ولا يوافق المقصود. مثل هذا لا يأخذ الاسم المطلق، إنما يبقى في دائرة المذهب الأصلي ويشار إلى ما فيه ما عنده من مخالفة. يعني لو كان على الجادة على مذهب السنة في كل شيء، وافق المعتزلة في فناء الجنة والنار، نقول معتزلي لا، كما يذكر عن منذر بن سعيد البلوطي هو الأصل من أهل السنة لكنه وافق المعتزلة في هذا المسألة. قد يوافق المعتزلة كما هو القول في أهل الكتاب، هل يقال هم مشركون ولا لا؟ هم كفار إجماعا، خالدون مخلدون في النار، كفار ما يختلف في هذا أحد، لكن هل يقال إنهم مشركون ولا لا؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل العلم يقول هم مشركون، أشركوا المسيح مع الله جل وعلا، وأشركوا عن اليهود عزير مع الله جل وعلا، فهم مشركون. لكن القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأثبت شركهم فرق بينهم وبين المشركين في مسائل، فرق بينهم وبين المشركين في مسائل، فهل حكمهم حكم المشركين أو أنهم يأخذون حكم خاص مع أن هم كفار، كفر أكبر لا يدخل في الإسلام، منهم قريبا ما دخلوا في الإسلام أصلا، لكن هل يقال هم مشركون؟ فنحتاج إلى تخصيص، إلى نص مخصص لتحريم نساء المشركين، أو نقول هم خرجوا ليسوا من المشركين وإن كانوا كفار وإنما فيهم شرك، فقد يقال فيه نصب، فيه تشيع، فيه تمشعر، فيه شرك، فيه نفاق، فيه جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إن كمره فيك جاهلية، هل يعني أنه جاهلي؟ لا، الذي قرره الحافظ ابن رجب أنهم وإن كانوا كفار بالإجماع ومن شك في كفرهم فهو كافر، هذا ما قرره أهل العلم، لكن هل يطلق عليهم الشرك بحيث يحتاجون إلى تخصيص من نصوص أكل ذبيحة المشرك، نكاح المشركة، أو نقول هم خارجون من الأصل ونصوصهم مستقلة وفيهم شرك، لا يعني تحريم ذبائحهم ولا يعني تحريم نكاح نسائهم، والخلاف في مثل هذا ظاهر، لكن يبقى أنه في المآل والنهاية واحد، فيكون الخلاف كاللفظي. والذي قرر ابن رجب أنهم ليسوا مشركين وإن كانوا كفارا بالإجماع ومن شك في كفرهم فهو كافر، ومع ذلك لا يقال إنهم مشركون بل فيهم شرك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة، أولها من مصر، يقول هل صحيح أنه عند الموت تعرض الأديان على الإنسان، وما المراد بفتنة القبر؟ لا شك أن الإنسان يفتتن في حياته وفي مماته، ولذلك أمرنا بالاستعاذة من فتنة المحيا والممات، وما دامت روحه في جسده عرضة لأن يفتن، وعند ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. والفتنة تعرض على الإنسان بهذه الصورة، إما بعرض الأديان أو بغيرها من عرض الشهوات والشبهات، لكنها لا تضر المؤمن حقا من يعبد الله مخلصا له الدين. فمثل هذا يثبت في حال حياته وعند مماته وفي قبره. المراد بفتنة القبر هو السؤال عن الله جل وعلا، عن الرب والدين والنبي عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن يجيب بأن الرب هو الله جل وعلا، وأن دينه الإسلام، وأن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول كما جاء في الحديث الصحيح: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته،
ثم بعد ذلك يحصل الثواب للأول والعقاب للثاني. يقول: هل يجوز إذا اكتشف أو إذا اكتشفت أن أخت زوجها أن أخت زوجها يشتغل في شركة الخمر، هل يجوز أن أكل طعامها؟ لعلها تريد أن زوج أختها يشتغل في شركة، هل يجوز أن تأكل طعامها الذي أصله منه؟ أصل هذا الطعام طعام الزوجة من زوجها، ويشتغل في شركة محرمة، فإذا كان دخله مقصورا على هذه الشركة وليست له أعمال أخرى يكتسب منها غير هذه الشركة، فلا إشكال في أنه لا يجوز الأكل من هذا الطعام، لأنه سحت ثمن محرم فلا يجوز. وإن كانت لديه أعمال أخرى وهذه الشركة مغمورة بالنسبة لأعماله الأخرى فالورع تركه، لكنه لا يتعين تركه، الورع تركه. وأما التحريم فلا، لاحتمال أن يكون الطعام المقدم من الكسب المباح، والورع تركه. يقول: إذا كان الإمام في صلاة السرية مثل العصر أو الظهر قرأ الفاتحة جهرا ونبهه بعض المصلين، فهل يسجد سجود السهو في هذه الحال؟ وهل هذا العمل نقص أو زيادة في الصلاة؟ أولا لا يسجد مثل هذا. العلماء يقولون: إن أسر بجهرية أو جهر بسرية كره، ومثل هذا لا يسجد له. لكنه إن أصر وصارت له عادة وديدا يجهر في السرية ويسر الجهرية هذا مبتدع، فعله محرم. لكن إذا حصل ذلك أحيانا سهوا أو جهرا في آية أو آيتين فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. هذا يقول: سمعت أن في تأليف كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية قصة أود التأكد من صحتها، وأن شيخ الإسلام ذهب إلى مكتبة أحد الروافض ليستعير منه منهاج الكرامة فرفض إعارته له لعلمه أنه ابن تيمية، فطلب شيخ الإسلام أن يقرأ منهاج الكرامة عنده، فوافق الرافض على ذلك. فلما تم شيخ الإسلام قراءته ذهب إلى بيته واستعرض نصوص ابن الحل من حفظه ورد عليها وألف منهاج السنة بذلك، فهل تصح هذه القصة؟ أفيدونا مأجورين؟ القصة فيها نكارة، لا فيها نكارة، فكيف يجلس شيخ الإسلام من شخص لا يرتضي عقيدته ويقرأ عليه كتابا لا يرتضيه؟ والكتب مبذولة، يعني الحصول عليها سهل، ما أظن شيخ الإسلام يستحيل عليه الوصول إلى الكتاب إلا بهذه الطريقة. الأناشيد التي فيها مخاطبة الأموات مثل خطاب صلاح الدين هل فيها شيء؟ لا شك أن دعاء الميت شرك، إذا كان يطلب منه حاجة شرك. لكن إذا كان ليس المقصود به صلاح الدين الأيوبي، وإنما المقصود من يتصف بوصفه من الشجاعة والنجدة وانتصار للإسلام ونصر المسلمين، إذا كان المقصود به هذا لا يقصر صلاح الدين بذاته، كان من يقول الآن ومعتصمة، ولا يقصد بذلك المعتصم، وإنما يقصد بذلك من ينجدهم من يتصف بصفات المعتصم، فلا أرى في ذلك ما يمنع إن شاء الله تعالى. لكن إن كان يريد الشخص والشخص قد مات فهذا هو الشرك. يقول: اختلف العلماء في حكم المستبدل، والذي يستبدل بعض أحكام الشريعة بالقوانين الوضعية، وهو الذي يحل المحاكم الشرعية محلها الأحكام الطاغوتية من المحاكم القانونية التي تحكم بالقوانين الوضعية، فذهب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم إلى كفر من هذا حاله، وقد خالفه الشيخ بن باز، كما أنه نشأت نابتة تدعي العلم أن للشيخ محمد بن إبراهيم قولين ثاني في مجموع فتاوى قد ردت اللجنة عليهم، فما هو الراجع في المسألة؟ علما أننا قد طالعنا المسألة بدقة، وخلاصة الكلام فيها أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى المشرع والمطيع للمشرع والحاكم، وإلى المطيع إلى المشرع والحاكم والمتحاكم، فما هو القول الراجع في حكم المستبدل؟ بارك الله فيكم. المسألة في من يحكم بغير ما أنزل الله، لا شك أن الأصل في المسألة أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأن فاعلها على خطر عظيم، وجاءت فيه الأوصاف الثلاثة: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ولو نزل كل آية على صورة، فالكفر لمن رأى أن أحكام غير الله أفضل من حكم الله، أو رأى أنها في مصف حكم الله، هذا لا شك في كفره، لكن من اعتقد أن حكم الله هو الأتم وهو الأشمل وهو الأكمل وهو الأصلح لكل زمان ومكان، لكنه بسبب ضغوط أو إكراه، وإن لم يكن ظاهر في صورة الإكراه، لكن فمثل هذا هو الذي لا يحكم بكفره عند الشيخ بن باز وغيره. فعلى كل حال هذه مسألة كبيرة وشائكة، ويعتريها ما يعتريها، والتبديل التام لشرع الله بغيره هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. وقد أفتى بعض أهل العلم ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم بكفره، التبديل التام الذي يستبدل حكم الله بحكم غيره. أما من يحكم في بعض المسائل دون بعض فهذا محل الخلاف ويسعه الخلاف. ما هو التعشير؟ قل ما هو التعشير؟ ما التعشير؟ المقصود به أخذ العشر على بضائع المستأمن، نعم، أو أخذ العشر مما يخرج من نبات الأرض بغير مؤونة، ما هو التعشير؟ يقول أرجو شرح الحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن العين تزني وزناها البصر، يعني النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، والأذن تزني وزناها السماع الاستماع لما حرم الله جل وعلا، ناسيما ما يتعلق بأمر النساء، وزن العين الإبصار والنظر إلى ما حرم الله جل وعلا من النساء. وهل هو صحيح أم ضعيف؟ لا هو صحيح، صحيح. وهل معنى ذلك أن مشاهدة الأفلام والمسلسلات الاجتماعية تعتبر زنا والعياذ بالله أم لا؟ نعم، إذا شوهدت النساء من قبل الرجال، شاهدها الرجل لم يغض بصره كما أمر الله وكرر هذا النظر، معنى أنها ليست النظرة الأولى، أو المرأة نظرت إلى الرجل نظر شهوة ولم تغض بصرها، فينطبق عليها الحديث. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني هذه لا شك أنها مقدمات ووسائل، فإن حصلت النتيجة فلا شك أنه وقعت الطامة الفاحشة، وإن لم تقع النتيجة فهذه المقدمات وإن كانت محرمة إلا أنها ليست كزنا الفرج بدليل، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والعياذ أم لا، لأن هناك من يقول غير ذلك. دعوة أم جريج لما دعت على ولدها أن لا يموت حتى يرى المومسات، يعني البغايا، هذه دعوة خطيرة جدا، ويخشى أن يقع فيها من يرسل بصره إلى هذه الجرائم التي تحصل في وسائل الإعلام. فعلى الإنسان أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ قلبه وأن يحفظ خواطره، وهو مسؤول عن ذلك كله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا، مسؤول عن هذه كلها. يقول هل يجوز للمسلم أن يختار القول الأسهل من أقوال العلماء؟ لا يجوز له، هذا تتبع الرخص الذي يفتي أهل العلم بتحريمه، بل يشددون فيه ويقولون من تتبع الرخص فقد تزندق، يعني لا شك أن مآله إلى الخروج من الدين بالكلية، لأنه إذا كان في كل مسألة أكثر من قول واختار الذي يبيح دون الذي يمنع في كل مسألة خرج من الدين. بل علي أن أعمل بالراجح بدليله سواء كان أسهل أو أشد. يقول كيف ننكر المنكر وكيف نجتنب البدع بصفة عامة وخصوصا في وقت العزاء، حيث إننا لا نستطيع وقد يصعب علينا الإنكار، وما يحدث به من البكاء بصوت مرتفع والقيام بأمور غير مشروعة، فما هي الطريقة المناسبة للإنكار؟ وهل يأثم الإنسان إذا ترك الإنكار؟ نعم، إذا ترك الإنكار ويقدر عليه يأثم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، لا بد من التغيير. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأن عظيم في دين الإسلام، في آية آل عمران قدم على الإيمان، وفي آية التوبة قدم على الصلاة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لعظم شأنه، وهو خصيصة هذه الأمة وسبب رفعتها على جميع الأمم. وأما الإيمان فهو موجود عندنا وعند من قبلنا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف نعم وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، فالأمر معروف شأنه عظيم. بالنسبة للقادر على التغيير، أما العاجز لا يستطيع أن يغير بيده ولا بلسانه فهذا له عذر ومندوحة في أن يغير بقلبه بحيث يكره المنكر ويفارقه فورا، لا يستمر جالس ويقول أنا كاره المنكر. وكيف نجتنب البدع بصفة عامة وخصوصا في وقت العزاء حيث أننا لا نستطيع وقد يصعب علينا الإنكار وما يحدث فيه من البكاء بصوت مرتفع؟ لا بد من تخويف هذا الذي يبكي بصوت مرتفع. أما أصل البكاء ودمع العين أصله بدون صوت ودمع العين وحزن القلب هذا لا يؤثر وقد حصل منه عليه الصلاة والسلام. أما ما يصحبه صوت سيما المرتفع من الصوت فلا شك أن هذا من النياحة، ويخوفون بالله جل وعلا وأن النائحة حكم وكذا في الإسلام وأن الميت يعذب ببكاء أهله، مثل هذا يندفع الشر إن شاء الله تعالى. هذا من الجزائر يقول نحن جماعة نريد دراسة الفقه، هل نبدأ بمتن في الفقه أو بكتاب الحديث مثل البلوغ أو العمدة وبماذا نبدأ أحسن الله إليكم؟ لا، هذا ما فيه تضاد بين المتن الفقهي والمتن الحديثي، سواء درس المتن الفقهي وراجع للاستدلال عليه كتب السنة أو درس المتن الحديثي وراجع في أحكامه والاستنباط منه وذكر أقوال العلماء من كتب الفقه، سواء فعل هذا أو هذا. وإن درس المتنين معا في آن واحد وجعل هذا يعضد هذا كان أفضل. يقول من هم الذين يعذرون بالجهل؟ وهل يعذر الإنسان بجهل في الأمور الفقهية؟